بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث منصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الحفاظ فيما اتفق عليه الأئمة الستة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسند سمرة بن جندب رضي الله عنه، عن سمرة ابن جندب قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها.
نعم، فدل هذا على أن الصلاة على المرأة يقوم الرجل حيال وسطها، وأما الرجل فإنه يقوم حيال رأسه. فالسنة في صلاة الجنازة، إذا قام الإنسان على صلاة الجنازة إن كان المتوفى رجلا فإنه يقوم حيال رأسه، وإن كان المتوفى أنثى فإنه يقوم وسطها، فإنه يقوم وسطها. فإذا اجتمع رجل وامرأة جعل وسط المرأة عند رأس الرجل، أو جعل رأس الرجل عند وسط المرأة، ويصلي على الرجل وعلى المرأة في مقام واحد. نعم.
مسند سهل بن أبي حسمة رضي الله عنه، عن سهل بن أبي حسمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه رضي الله عنهم في الخوف، فصفهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام، فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم.
أي سلم بالطائفتين، يعني سلم صلى بكل طائفة ركعة، ثم عادت الطائفة الأولى فصلت معه ركعة الثانية، ثم انتظر الثانية حتى فرت ركعة الثانية ثم سلم به، فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام، فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدم وتأخر الذين كانوا قدما فصلى بهم ركعة. يبقى هذه الركعة الثانية لهم، وهي الركعة الثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قعد، يعني بعدما صلى ركعة ثانية حتى صلى الذين تخلفوا ركعة، يعني أتوا بالركعة التي ما صلوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سلم، أي سلم به. وهذه إحدى الصفات، صلاة الخوف ورد فيها صفات متعددة ولا تناقض بين هذه الصفات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة الخوف مرات عديدة، صلىها مرات عديدة، وعليه فتحمل هذه على اختلاف هيئات، على اختلاف الوقائع، على اختلاف الوقائع. فنقول كل صفة وردت في حديث من أحاديث صلاة الخوف فجائز الصلاة بها، والإمام يختار من هذه الصفات ما يناسب صلاته وحاله. نعم.
عن سهل بن أبي حسمة رضي الله عنه قال: خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة وابن مسعود ابن زيد حتى إذا كان بخيبر تفرق في بعض ما هنالك، ثم إذا محيصة يجد عبد الله بن سهل رضي الله عنه قتيلا فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة ابن مسعود وعبد الرحمن ابن سهل، وكان أصغر القوم، فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر الكبرى في السن، فصمت، فتكلم صاحباه وتكلم معهما، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل، فقال لهم: أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال: فتبرئكم يهود 50 يمينا. قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله،
يعني ديته، وذاه صلى الله عليه وسلم من عنده. وصار هذا الحديث أصلا في باب القسامة، والقسامة هي أيمان يحلفها أولياء المقتول أن هؤلاء قد قتلوا وليه، قتلوا قتيله، فإن لم يحلفوا فإنه يحلف هؤلاء الآخرون، فإن حلفوا برئت الذمة. وهذا القسامة كان معمولا بها في الجاهلية، والقسامة لها شرط، وهو أن يكون هناك لوث بين هؤلاء وهؤلاء، يعني رجل قتل بين قوم بينه وبينهم عداء، فوجدوه مقتولا بين ديارهم أو في أرضهم، إذن عندنا قرينة على أن هؤلاء يحتمل أنهم الذين قتلوا، وهو أنه بينهم وبينه عداء سابق. الأمر الثاني أنه موجود بين بيوتهم وأراضيهم، لكن يحتمل أن رجلا قتل هذا الرجل ثم أتى به إلى هذا المكان، محتمل. لهذا فلا تهدر تلك القرائن ولا يجزم أيضا بأن هؤلاء الذين قتلوا. فكانت هذه الشريعة الوسط، مثل ما نرى في اللعان، لا نقول للرجل تعالى هات 4 شهداء يشهدوا على زوجتك أنها كانت مع رجل، إذ هذا مستحيل أصلا. إذا ذهب أتى 4 شهداء هرب الرجل. وفي نفس الوقت قد يكون الرجل مفتريا ويقول وجدت رجل مع امرأتي، إذا ماذا نصنع؟ تكون هناك أيمان مغلظة يحلفها هذا الرجل، فلا تكون الأيمان كالأيمان كاليمين العادي، وفي نفس الوقت لا نكلف الرجل أن يأتي 4 شهداء، يبقى توسطنا في العمل. وفي نفس الوقت أيضا لا نقيم الحد على المرأة بمجرد أيمان الرجل، فإن أرادت أن تضرأ عن نفسها الحد ضرأت بأيمان، وإلا أقمنا عليه الحد. فهذه أحكام اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، والحكيم الخبير عز وجل، تلك أحكام لا تناقض فيها ولا خلل. أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فرجل يرى مع امرأته، فعلا هذه قضية سبحان الله، لولا أن الله عز وجل ذكر ذلك في القرآن ماذا كنا نصنع؟ هل نجري فيها الأحكام العامة في مسألة الزنا أنه لا بد من 4 شهداء وإلا يحد الزوج في ظهره؟ هنا روعية الطبيعة، هذه امرأتي، ما هو امرأة أجنبية، هذا رجل يرى امرأته ويرى معها رجل، ماذا يصنع؟ يأتي 4 شهداء إذن يهرب. فكلف بأربعة أيمان، أنه رآها ورأى معها رجلا، وفي نفس الوقت احتمال أن يكون هذا الرجل يريد التخلص من المرأة فادعى عليها كذب نظور. لهذا لا يقام علي الحد بالأربعة أيمان كما يقام علي الحد بالأربعة شهداء. لو رآها 4 شهداء ما يقال احلفي، يقام علي الحد مباشرة. فهنا كان الأمر وسطا، من ناحية لا نلزم الرجل بالشهداء، ومن ناحية أيضا لا نقيم الحد على المرأة بهذه الأيمان، بل إن ضرت عن نفسها الحد قبل، وإن اعترفت رجمت. فكانت وسطا. كذلك هنا مع أن الشارع يعلم أن أحدهما لكاذب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما حلف الرجل 4 أيمان إنه لمن الصادقين أوقفه النبي صلى الله عليه وسلم وذكره بالله، ويعلم الله أن أحدكم لكاذب، اتق الله، ثم يحلف الخامس أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تحلف المرأة 4 أيمان إن أردت أن تضرع عن نفسها الحد، ثم يوقفها النبي أوقفها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرها بالله سبحانه وتعالى، الله يعلم إن أحدكم لكاذب، ثم تحلف الخامسة وأحدهما كاذب. لكن الشريعة لا تفتش عن مثل هذا، كفاه تحذيرا للرجل أو للمرأة، وبالتالي يفرق بين الرجل والمرأة حينئذ فرقة مؤبدة. إذن هذه شريعة وسط، وهي حل ترضي الزوج، فلا نلزمه أن يعيش مع زوجته بعد ذلك، وأيضا لا يفترى على الزوجة، بل إن ضرت على نفسها الحد فتضرع نفسها بالأيمان والله يتولاها في الآخرة. كذلك القسامة، رجل بينه وبين قوم لوث وعداء وثأر وغير ذلك مثل ما ترى في الصعيد الآن في بعض الأماكن وفي بعض العائلات. فرأيت من هذه العائلة رجلا مقتولا بين بيوت هذه العائلة، في عداء أصلا، في عداء. فهذه قرينة أن هؤلاء ربما هم الذين قتلوا، وجوده بينهم في بيوتهم في أراضيهم. الأمر الثاني العداء الذي كان سابقا إلى غير ذلك. طيب ماذا نصنع؟ نقول أنتم قتلتموه لأنه بينكم عداوة وموجود في بيوتكم، ربما قتله واحد واستغل هذا العداء فأتى به وجعله في هذه البيوت. طيب وفي نفس الوقت إن قلنا لأهل القتيل لا، إما أن تأتوا شهداء أو أنه ليس لكم على هؤلاء شيء. أيضا أين الشهداء؟ ربما ما قدروا على نتر الشهداء وموجود هذا العداء في الظاهر. لأجل هذا كانت هذه الأيمان الخمسون تحلفون خمسين يمينا أن هؤلاء قتلوا. طيب ما حلف؟ فيقسم الآخرون خمسين يمينا لهم أنهم ما قتلوا. حينئذ إذا حلف هؤلاء خمسون فإن الدم يسقط من عليهم ولا يطلبون بقصاص ولا دية، ولكن إمام المسلمين يؤدي ديته من بيت المال كما أدى النبي صلى الله عليه وسلم هنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحلفون خمسين يمينا تستحقون دم صاحبكم. قالوا ما شهدنا ولا رأينا، كيف نحلف؟ قال طيب تبرئكم يهود بخمسين يمينا، تحلف يهود بخمسين يمينا. قالوا يحلفون، قوم لا يؤمنون بالله، يحلفون ألف يمين لا يؤمنون بالله. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق باليهود دمه ولم يحكم عليهم به، مع أنه موجود بينهم وبين بيوتهم وفي مكانهم، ثم وداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال. فدل هذا على أن هذه الشريعة متقنة ومحكمة، والحمد لله رب العالمين لا خلل فيها بوجه من الوجوه، لأنها شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى لا تناقض فيها. والله عز وجل يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم.
مسند سهل بن سعد رضي الله عنه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه رضي الله عنهم فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني.
كل حديث من هذه الأحاديث متفق عليه بين الأئمة الستة، متفق على الحديث أصله في الكتب الستة، فهو من أعلى ما يكون صحة. نعم.
فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها.
ما وجد حتى الخاتم من حديد ما وجده. نعم. قال ولكن هذا إزار، والإزار هو ما يلبسه الإنسان أسفل، يعني في أسفل هذا يسمى إزار وأعلى يسمى رداء. نعم. فمثل ثياب المحرم القطعة التي يلبسها أسفل هذه تسمى إزارا، والتي يلبسها أعلى هذه تسمى رداء. هو ما عنده إلا الإزار، يعني ما عنده رداء وإزار، هو ما عنده إلا إزار، يعني من أفقر ما يكون، ما عنده شيء إلا الإزار. فقال سهل ما له رداء. نعم. أكد على هذا إن قد يقول هذا إزار وهو عنده إزار ورداء. قال ما له رداء. نعم.
فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء.
يعني ما تنتفع به، والأصل من المهر هذا والصداق تنتفع به المرأة. نعم.
فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي، فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن.
نعم، وزوجه بما معه من القرآن، وفي لفظ آخر: على أن تعلمها ما معك من القرآن. وهذا يوضح هذا اللفظ، إذا فقد ملكتك بما معك من القرآن، ليس لأنك حافظ خلاص يبقى زوجتك على حفظك، لا، جاء في الرواية الأخرى: على أن تعلمها مما معك من القرآن، ما أو ما معك من القرآن. يبقى هذا هو انتفاعها، هذا هو انتفاعها، أن تتعلم القرآن، فصار مهرها أن تتعلم القرآن. فدل هذا على أن تعليم القرآن يجوز أخذ الأجرة عليه، وهذا من أقوى الأدلة على ذلك، جواز أخذ الأجرة أو الجعل أو الرزق على تعليم القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليم القرآن عوضا هنا عن بضع المرأة، التعليم، تعليم القرآن، يعلمها، أن يعلمها سورة كذا وكذا، هذا هو المهر. فدل هذا على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم. طب ومثله السنة، أن يعلمها الأربعين النووية، أن يعلمها أي كتاب، كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب، أي شيء من هذا، فصح أن تكون هذه الأشياء صداقا، أن تكون هذه الأشياء صداقا. نعم، وفي ذلك أيضا تيسير النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الزواج، وأن الناس ينبغي أن يكون بينهم من التساهل ما بينهم، وطالما أن هذا الرجل على صلاح والمرأة على صلاح، ماذا نريد أكثر من هذا؟ وماذا يصنع الزوج والزوجة بأثاث متعدد وبيت مليء حتى لا يكاد يجلس، يجد مكانا يجلس فيه من كثرة الأثاث، ثم مع ذلك لا تجد صلاحا عند الرجل أو لا تجد صلاحا عند المرأة؟ كل هذا لا فائدة له ولا قيمة، بل ربما بعد شهر أو شهرين تقع الفرقة ويقع النزاع وتدمر البيوت. رجل يكون قد وقع على نفسه قائمة جهاز بنصف مليون أو يقارب ومهر بكذا، ماذا يصنع لو أنه ابتلي بهذه المرأة وبذلك غير صالحة؟ إما أن تدفع كل هذا فتدمر حياتك، وإما أن تصبر على هذه وقد لا تطيق. فصار الناس يشدد بعضهم على بعض في هذا الباب، وهذا كله خلاف السنة، هذا كله خلاف السنة، خلاف السنة. وقد أعرضنا عن الأصل وهو الصلاح: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فاظفر بذات الدين تربت يداك، هذا هو الأصل وهو الذي تبقى معه الحياة والعشرة. نعم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي المؤمنين، وهذا ليس فيه إهدار الولي، لكن زوجتك على ما معك من القرآن قد يكون هذا الموافقة، ولكن يكون الزواج بعد ذلك على وفق الشروط، يعني يأتي وليها ويزوجها وليها، لكن ابتداء زوجتك على ما معك من القرآن، يعني هذا عرض أنه تزوج ما معك من القرآن، ثم يأتي بعد ذلك اشتراط الزواج. هذه مسألة. مسألة ثانية، أن بعض العلماء قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولي المؤمنين، وصح أن يكون وليا صلى الله عليه وسلم لهذه وغيرها، يكون وليا لها. نعم. أما هو صلى الله عليه وسلم يزوج نفسه، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، المرأة إذا وهبت نفسها للنبي صح أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
مسند الصعب بن جثامة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم.
نعم، ومثل هذه الحالة يعذر المسلمون فيه، إذا بيتوا المشركين، إذا بيتوا المشركين فوقع قتل في النساء أو الصبيان لم يقصدوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل المرأة، ونهى عن قتل الطفل، ونهى عن قتل الشيخ الكبير، لكن قد لا يتسنى للمسلمين السيطرة على هؤلاء الكفار إلا أن يبيته، فإذا بيته ما ضربوا مثلا بالمنجنيق ولا بشيء من هذا فأصيب طفل، فهذا ليس مقصود ويكون تبعا، ويغتفر في التبع ما لا يغتفر ما لا يغتفر في حال الاستقلال، لكن بشرط أن يكون القتال مشروعا وأن يكون بإذن ولي الأمر. ولهذا الجماعات التكفيرية تستدل بهذه المسألة على إهدار دماء الصغار والأطفال والنساء إذا وقع تفجير منهم، فهم يقصدون مثلا مديرية أمن أو يقصدون محافظة، فلا شك أنه قد يموت أطفال يموت صغار، فيقعون تبعا فيقولون هذه مثل هذه المسألة، مسألة التبييت التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هم إيه هم منهم وتبع يعني لهم، ولا يقصدون إنما وقعوا تبعا لاستقلاله. فقالوا أيضا نحن هنا إذا وقع قتل في الصغار وقع قتل للنساء وقع قتل الأبرياء فلسنا نقصدهم في هذا، والله عز وجل يغفر لنا. ولهذا يتجرؤون على الدماء، أنت تقول قتلوا صغارا وربما قتلوا أبرياء، هو عندهم مسألة مقررة ما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يجوز لهؤلاء، وأصل المسألة فيها التعدي، هم يرتبون أحكاما على القتال المشروع وينسون أن أصل المسألة أن القتال ليس مشروعا. من الذي خول لكم أن تقاتلوا هؤلاء وأن تقتلوا هؤلاء ابتداء؟ أي قتل يشرع لكم في هذا؟ لا يشرع لكم، إنما هذا في ولي أمر المسلمين، والذي يقدر هذه المسألة وأنه لا يستطيع أن تكون له الغلبة على هؤلاء المشركين، يبقى قتال المشركين جائز، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. ثم هذا القتال الأصل فيه أنه لا يجوز قتل المرأة ولا الوليدة ولا الشيخ الكبير ولا العبد في صومعة ولا كذا، لكن ولي الأمر هنا لما اضطر إلى تبييتهم ليس هناك طريق آخر، إذن هذا الذي يقدره مين؟ يقدره ولي الأمر. يبقى واحد قتال من يشرع قتالهم، ما في أي واحد يقتل كده أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، فالمسلم ما يقتل. أما هذا المشرك قتاله مشروع. الأمر الثاني أن هذه الطريقة لا بديل عنها، هذا يراه ولي الأمر. أما أن تأتي أنت تخول لنفسك أن تقتل واحد مسلمين لا يجوز لك قتالهم، اثنان ليس لك أن أنت حتى ولو جاز قتالهم ليس لك أن تقاتلهم أنت، لما يقاتلهم ولي الأمر يقاتلهم ولي الأمر، فهذا اعتداء وقتل للأبرياء وقتل لا يجوز حتى ولو كان قتال المشركين، حتى ولو قتلت المشركين الذين بين ولي الأمر وبينهم عهد وميثاق لا ينبغي أن تقاتلهم، ليسوا في دار حرب، وحتى لو كانوا في حرب فالذي يقاتلهم في الحرب هو ولي الأمر، أنت لا يجوز لك أن تقاتل أبدا بأي حال من الأحوال إلا في حالة واحدة، إذا دهم العدو أرضك ولم تتمكن من الرجوع إلى السلطان فادفع هذا العدو بما تستطيع، وهذا ليس كذلك. ولهذا أيضا هم يقولون العدو يحاربنا في كل مكان ونحن في حالة حرب وولاة الأمور عطلوا الجهاد، فنحن نقوم بهذا الفرض الكفائي في رد اعتداء هؤلاء. ولهذا كل مسألة عندهم لها نظير، ولي الأمر أصلا كافر، ما في ولي أمر أصلا، ولا عطل الجهاد وباعوا القضية وكذا وهؤلاء كفار، هذا ناحية. من ناحية ثانية نحن أصلا في حالة فرض العين، لأن العدو دهم أراضي المسلمين وأراضي المسلمين وحيدة، وإذا دهم العدو العراق يبقى يجب على المسلمين أن يعاونوا العراق، إذا دهم العدو أفغانستان يبقى يجب علينا أن نرد هذا الاعتداء، وهذا يكون واجب على المسلمين الأقرب فالأقرب وهكذا، فنحن إذا نقوم بهذا الفرض الكفائي وهكذا. حرب عصابات ويخولون لأنفسهم كل هذا، ونقول حتى إذا قلنا يجب على البلد الأخرى التي تتاخم هذه البلد يجب عليها الجهاد، فالجهاد إنما يجب على الحكومات ما يجب على الأفراد، قط ما يجب على الأفراد شيء إلا في بلد الحاكم في بلد الإمام، ودهم العدو أرضا ولا أستطيع الرجوع لولي الأمر. إنما الآن لو دهم العدو أرضي الآن فأنا مقيد بما يقول ولي الأمر، ماذا أصنع؟ ولي الأمر عنده جيشه، عنده فرقه، عنده جنوده، وضع هنا وضع هنا، أما أنا ماذا أصنع؟ فقد أضر أكثر مما أنفع، وقد أؤلب على المسلمين، وقد أبتلي المسلمين، فولي الأمر هو الذي يقوم بهذا، وعنده جنوده وعنده قواته التي يستطيع بها الهدى العدو. لو قال يا جماعة يلا وزعها، سنوزع بنادق على البيوت كل من يدفع، إذا رأيتم هذا واحد من أعداء اضربوه، خلاص أذن لنا وأعطانا السلاح ونظم لنا هذا لأنه يحتاجه إلينا في هذا الباب. ولي الأمر هو الذي نكون ورائه، يعطينا قنابل نضرب بها، يعطينا بندقيات نضرب بها، يقول امكثوا في البيوت ولا تخرجوا في حضرة جوال، ونحن ننتشر بجنودنا في البلد سمعا وطاعة. أما أن تتحول المعركة بدلا من أن تكون معركة مع الأعداء تكون معركة بين الناس داخل البلد، هذا عبث، هذا عبث. وهؤلاء جهال جمعوا بين الجهل وبين الاعتداء والتطاول، خوارج لا يبالون، لا يريدون سماع كلمة سلطان أصلا ولا سماع كلمة إمام، حتى ولو كان الإمام هو علي رضي الله عنه، حتى ولو كان الإمام هو عثمان رضي الله عنه. يعني لا تظن أن قضيتهم أن هؤلاء الحكام لا يحكمون بشرع الله. يا أخواني كل من ليس بخارجي فإنه لا يحكم بشرع الله، أي واحد ليس منهم يبقى حكم بغير ما أنزل الله حتى ولو كان من الصحابة. يعني لا تظن أنهم يغارون فعلا على الحكم بما أنزل الله ويريدون حكيما يحكم بما أنزل الله. علي ما يحكم بما أنزل الله؟ لا ما يحكم بما أنزل الله. عثمان ما يحكم بما أنزل الله. معاوية ما يحكم بما أنزل الله. طلحة ما يحكم بما أنزل الله. عائشة ما تحكم بما أنزل الله. ما في أحد يحكم بما أنزل الله إلا الخارجي هذا، إلا الخارجي هذا. ولا هذا قضيته لا قوانين وضعية ولا قوانين أوروبية ولا قوانين كذا، قضيته من لم يكن منا فهو علينا، ليس لنا سلطان إلا منا، نحن الذين يكون السلطان منا. هذه قضيتهم، هذه قضيتهم. هؤلاء خوارج أشد من الخوارج الأول، أشد من الخوارج الأول. الخوارج الأول إنما خرجوا بتأويل فاسد للقرآن وكان عندهم نوع تدين، أما هؤلاء فعرابيد ليس عندهم تدين في هذا، إنما يشربون دماء المسلمين الأبرياء شربا ولا يبالون. والأمر الثاني هؤلاء اطلعوا على الحق وعرفوا بالحق ولكنهم مع ذلك اعترضوا عليه وصدوه ولم يأبه له. فتبييت المشركين، المشركين وتبييت المشركين من ولاة الأمور، ولا يقصد قتل الأبرياء أو قتل الصغار والنساء، إنما يقع قتلهم تبعا. فإذا كان هذا عند ولي الأمر فنعم، وإلا فلا يجوز أبدا. نعم يبيتهم يعني يغير عليهم ليلا، يضربهم ليلا. نعم.
مسند عامر بن ربيعة رضي الله عنه، عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا رأيت، ودل هذا على أن أبناء المشركين منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم منهم. فالطفل الصبي ما يكون تبعا لأبيه، أبوه مشرك فيكون هو إيه؟ فيكون مشركا. نعم.
عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه
قال، هذا في أحكام الدنيا، أما في أحكام الآخرة إذا مات هذا الصغير ففي أحكام الآخرة هل يكون في الجنة أم يمتحن أم غير ذلك، أقوال عديدة عند أهل العلم ربما بلغت 8 أقوال، وأرجح قولان، قول من يقول هم في الجنة وقول من يقول يمتحنون. نعم.
عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع.
نعم. وقيل هذه نسخت بقعود النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
مسند عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
هذا حديث اتفق عليه الأئمة الستة. نعم. ودل هذا على وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية، لأن مذهب عبادة هو هذا، عبادة أفتى بهذا، وهو مذهب أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل عن ذلك فقال اقرأ بها في نفسك. نعم.
قال مسند أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال،
طيب عند مسند أبي هريرة، لأن طبعا مسند أبي هريرة غير مسند الصحابة، هذا مسند طويل. كان ايه؟
كان اولا وكان اخرا عن كل فيلم في القعود في القيادة فأخذوا لما يأخذون الحديث عليه وهذا الحديث أعلم.
تقول حديث الأخرى ايه؟
حديث عمر بن رباح هذا في القيادة حديث عبد السعيد أيضا متحدث عليه
ايه بس ممكن ما يكونش الستة وبيذكر حديث اتفق على الأئمة الستة لا ما هو ده الشرط ما هو ده الشرط هو بيجمع الحديث لا حديث عامر بن ربيعة لكن الأحاديث الأخرى في أحاديث في هذا الباب متفق عليها ممكن يأتي في مسنده يسند مسلم سعيد لكنه هنا ذكر مسند عامر بن ربيعة مش بيجمع في المسألة يعني لو وجدت الحديث الآخر متفق عليه بين الأئمة الستة يأتي لكن في مسند الصحابي في مسند أبي سعيد في مسند علي في مسند كذا لكن هنا بيذكر مسند عامر بن ربيعة لأن بيمشي هنا على الترتيب الأبجدي إيه أنت بتتكلم عن الحديث أنت بتقول متفق عليه ولم يذكر يبقى بتتكلم على الحديث أما مسألة دي مسألة أخرى بقى
بقول يعني
طيب
وحديث ابن سعيد ايضا متفق عليه في القيام فقط حديث علي في مسلم فقط واخذوا منه الناس
لا هنا النسخ ده الجمع ده الجمع بين الادله والجمع بين الادله لا يشترط ان تكون الاحاديث كلها في رتبه محدده يشترط الصحه طالما الحديث صحيح خلاص فهذا حديث صحيح بين المراد من الحديث المتفق عليه وان هذا كان اولا ثم نسخ فيلزم في هذا الجمع صحة الأحاديث صحة الأحاديث لأنه ما في تعارض متى نرجح إذا وقع تعارض لا يمكن الجمع لكن إن كان ناسخ ومنسوخ خلاص يبقى إذن ما في تعارض عموم وخصوص يبقى ما في تعارض إطلاق وتقييد يبقى ما في تعارض لكن يقولون نقدم هذا على هذا متى إذا كان هناك تعارض ولا يمكن إلا أن تقدم دليل على آخر فنقدم الأعلى على ما دونه نعم إنما الجمع بين الأدلة هذا يشترط أن يكون الدليل صحيحا حتى ولو كان أقل صحة من غيره نعم من لا إحنا ما نرجح أي كتاب لواحد معاصر على كتب السلف لكن زي تقريب الأسانيد الحافظ العراقي هذه تقدم على عمدة الأحكام من جهة أعلن واحد الصح وكذا والأحاديث بجمع روايات الحافظ العراقي النافعة في هذا الباب نعم لكن ده انتقاء خاص يعني الإنسان إيه يحفظ يكون من جملة ما يحفظه لأنه انتقاء خاص هذه حديث من أعلى ما يكون صحة فينتفع بها إنما الكتب السلف اللي هي معروفة من تصنيف العلماء الكبار بينتفع الإنسان بها بالكتاب وبالإمام ويكون كتاب له وزنه فيه لكن هذا جمع طيب وانتفع به لكن من جهة الأولويات يكون الأولويات بين كتب السلف اللي في هذا الباب فهذا يعني بتكون تقديم الأفضل أمر نسبي فلو أنا هجمع مثلا متفق عليه أقدم عمدة الأحكام لو أنا مثلا أقتصر على أحاديث تمثل أبواب الفقه يبقى عمدة الأحكام ليه لأنني لا أستريح من عناء الإسناد والتخريج وكذا وهذه أحاديث متفق عليها في الغالب متفق عليها وهي وسهلة في الحفظ لكن لو أنا أريد أن أجمع أحاديث في أحكام أنتفع بها وحل الاستدلال فبلوغ المرام لا يعدل به شيء في هذا بلوغ المرام حصيلة طيبة وقوية في الاستدلال في الصحيحين وخارج الصحيحين مما عمل به العلماء والفقهاء يبقى باعتبار وجود حصيلة عندي في الاستدلال يبقى بلوغ المرام عمدة الأحكام ما يكفي عمدة الأحكام يكفي المبتدئ إذا كان يريد أن يكون معه في كل باب من أبواب الفقه أصل إنما سعة الاستدلال في البلوغ.